هذا صحيح، والجنة موجب رحمتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا هو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. حديث صحيح متفق عليه، وهو يقول رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حسب علمي الحديث متفق عليه. وعلى كل الحديث صحيح، وكون النار موجب غضبي صح، والجنة موجب رحمته صحيح. لكن ماذا يعني هذا؟ وهل هذا يعني الاعتراض على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام إذا أخبر أن الكفار يبقون في النار خالدين مخلدين، وأن نارهم تبقى وأن الجنة باقية؟ هذا معنى أخذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لله حكمة، لا ينبغي أن نعترض على أخباره سبحانه وتعالى وعلى حكم لا ندركها، وليس ندرك جميع حكم الرب سبحانه وتعالى فيما يفعل، له حكمة بالغة، علينا أن نعمل بما نعلم، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. وأما التدخل وأن هذا لا يليق بحكمة الله، وهذا هو الذي يليق، هذا قول على الله بغير علم فلا ينبغي. قالوا: والله سبحانه وتعالى يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم، يريد أن يتعلقوا بلبدة يوم. فاليوم، كلمة يوم تطلق حتى على ساعة، وتطلق على اليوم المعروف، وتطلق على يوم القيامة. القيامة يقال لها يوم القيامة، فالتعلق بلفظة يوم تعلق بغيث العنكبوت لا يدل على ما يريدون، وهو انتهاء النار، وأنه يوم وبعد ذلك ينتهي، وأن النار تنتهي والعذاب ينتهي. عذاب يوم أليم، عذاب يوم عقيم، كل هذه الأدلة غير مفيدة، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، مناقشة لا قائل تحتها. وقد قال تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. من رحمته سبحانه وتعالى أن جعل لأعداء دينه وعداء أنبيائه وعداء أوليائه سجنا مؤبدا عدلا منه، وهذا عدل وليس بظلم. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، هذا يعتبر اعتراض على الله سامح الله القائل. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب إلى غاية لم تسعهم رحمته. فالواجب تصديق خبره، تصديق خبره تعالى لا الاعتراض عليه. إذا خص بفضله بعض أوليائه، أو خص بفضله أولياء دار الكرام، وجعل لأعدائه دار الإهانة، لأنهم حاولوا في الدنيا أن يهينوا دينه ويهينوا أولياءه، ووقفوا أمام الدعوة ليمنعوا سيرها وعادوا، فإذا عذب هؤلاء إنما عذبهم عدلا منه، وإذا أكرم أولئك الذين صبروا على دينه والتمسك بشريعته والدعوة إلى دينه إلى أن فارقوا الدنيا وأكرمهم في دار الكرامة بكرامة لا نهاية لها، ذلك فضل الله، ولا ينبغي الاعتراض لا على فضله سبحانه وتعالى ولا على عدله. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبسهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. فإذا كان الله أخبر عن ذلك، فليس لعبد من عبيد الله أن يعترض على الله فيقول له: ليس من حكمتك أن تعذب عذابا سرمدا، الله هو الذي أخبر عن فعله وأنه يفعل ذلك، ولا يجوز لعبد من عبيده أن يعترض عليه سبحانه وتعالى. هذا أشبه ما يكون كلام أهل الكلام الذين يعترضون على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات، فيقولون هذا يليق بالله وهذا لا يليق، هذا يليق بالله عقلا وهذا لا يليق بالله عقلا. التدخل في المطالب الإلهية بالعقل البشري بالاستحسان، هذا لائق وهذا غير لائق، وهذا يليق بالحكمة وهذا لا يليق، وهذا يليق وهذا لا يليق، هذا اعتراض وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أبدا. ثم قال: وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة كذلك، كونه يخلق خلقا ويرسل إليهم رسلا وينزل إليهم كتبا ويهديهم إلى صراط مستقيم، هداية إرشاد ودلالة، ويعطيهم الاختيار والقوة والإرادة ليطيعوه ولا يعصوه، فأبوا إلا العصيان فخرجوا على دينه وعلى أنبيائه وأوليائه. كونه يعذبهم أولئك عذابا سرمديا لائق بحكمة الله تعالى، فالله عليم حكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة، سواء كان الفعل تعذيبا أو إنعاما. وكون العبد يعلق تعليق على فعل الرب سبحانه وتعالى ويتدخل، وهذا يليق بالحكمة وهذا لا يليق، كما قلنا هذا سوء أدب مع رب العالمين. والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. الإحسان مراد لذاته، لكن من المحسن؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو المحسن، الله هو المنتقم، يحسن إلى من يشاء الإحسان إليهم حكمة منه، وينتقم من عدائه حكمة منه، كل ذلك بالحكمة، لا يخرج شيء من أفعاله من الحكمة.
قالوا: وما ورد من الخلود فيها